نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 18 من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 18 من الآية 3 حتى 4 عن عمل خدام الرب من أجل قوتهم اليومي. فنحن نقرأ عن الرسول بولس يقول: وإذ كان من أهل مهنتهما وهي صناعة الخيام، أقام عندهما وكان يشتغل معهما، وكان في كل سبت يناقش الحاضرين في المجمع لإقناع اليهود واليونانيين. وقد تعلمت من الكتاب المقدس المبادئ التالية فيما يتعلق بالقوت اليومي لخدام الرب. أولاً، الكتاب المقدس يعلم أن خدام الرب يجب ألا يطلبوا دعماً مالياً من المؤمنين، بل يجب أن يكتفوا بما يوفره الرب لهم. فالرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الرابع والآيتين 11 و12: ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. ثانياً، من جهة أخرى، فإن الكتاب المقدس يعلم أنه يجب على المؤمنين المسيحيين أن يدعموا خدام الرب مادياً، لأن خدام الرب يسهمون في امتداد ملكوت الله، كما نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والآية 14، يقول: هكذا أيضاً أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. ونقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 6 والآية 6، يقول: ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 5 والآيتين 17 و18، يقول: أما الشيوخ المدبرون حسناً فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول: الفاعل مستحق أجرته. ثالثاً، على الرغم من ذلك، إن لم يتلقى خادم الرب أي معونة مالية، يجب عليه أن يعمل من أجل قوته اليومي. بمعنى آخر، يجب ألا يفكر في أنه من حقه أن يتكل على عطاء الآخرين. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 3 والآية 10: فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. وهكذا فقد كان الرسول بولس يقبل المعونات المالية بالشكر، لكن في حال عدم حصوله على أي معونة مالية كان الرسول بولس يعمل بيديه من أجل قوته. وقد كان الرسول بولس صانعاً للخيام، هذا هو ما كان يفعله في مدينة كورنثوس، فقد انضم إلى 2 آخرين يصنعان الخيام، ألا وهما أكيلا وزوجته بريسكيلا. ومع أنه كان يعمل في صناعة الخيام، إلا أنه لم يتوقف عن العمل في ملكوت الله، فقد كان يلتقي باليهود واليونانيين كل سبت للحديث عن الأسفار المقدسة والأمور المختصة بيسوع المسيح. والآن لنستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل عن تعميد الناس للمرة الثانية. فعندما جاء الرسول بولس إلى مدينة أفسس، وجد مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لم يقبلوا الروح القدس عندما آمنوا. ويعتقد البعض أن هؤلاء الأشخاص كانوا مؤمنين مسيحيين، لأنهم يدعون هنا تلاميذ، لكن الفريسيين كان لهم تلاميذ أيضا رغم أنهم لم يكونوا مسيحيين. فكلمة تلميذ تعني تابع. وعندما سأل بولس هؤلاء: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ أجابوه قائلين: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 8 والآية 9 أنه إن لم يكن الروح القدس ساكناً في الإنسان فهو ليس مؤمناً مسيحياً. كذلك فقد قال هؤلاء للرسول يوحنا إنهم اعتمدوا بمعمودية يوحنا المعمدان وليس باسم الرب يسوع المسيح. وهكذا من الواضح أن أولئك الأشخاص لم يكونوا مسيحيين، بل كانوا تلاميذ أو تابعين ليوحنا المعمدان، وهم لم يسمعوا من قبل برسالة الخلاص ولم يتعمدوا بالروح القدس. لذلك فقد قدم الرسول بولس لهم رسالة الخلاص وعرفهم على معنى المعمودية بالروح القدس باسم الرب يسوع المسيح. حينئذ آمن أولئك الأشخاص وتعمدوا بالماء وقبلوا الروح القدس كغيرهم من المؤمنين المسيحيين. في ضوء ذلك، فإن الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل لا يعلم عن تعميد المؤمنين المسيحيين أكثر من مرة واحدة، فالمؤمن المسيحي يتعمد مرة واحدة فقط. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والآيتين 19 عن أهمية التدريب الدائم. فنحن نقرأ هنا أن الرسول بولس واظب على تعليم الكلمة في مدينة أفسس مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. ويبدو هنا أن الرسول بولس كان ينادي بالإنجيل كل يوم، وأن الناس كانوا يحضرون كل يوم لسماعه، وبهذه الطريقة سمع جميع الناس في آسيا بالرب يسوع المسيح. وأعتقد أن الرسول بولس علم الناس أمورا أخرى من كلمة الله كما كانت عادته. تعلمت من هاتين الآيتين أنه يمكن للمؤمنين أن يلتقوا معا أكثر من مرة في الأسبوع لدراسة الكتاب المقدس ومناقشة تعاليمه، كما يمكن للمؤمنين أن يدعوا أقاربهم وأصدقائهم من غير المؤمنين لسماع كلمة الله. المشاركة الثالثة: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 من الآية 18 وحتى 20 عن الاهتداء الحقيقي. فنحن نقرأ: كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. هذا يرينا أن الاهتداء إلى يسوع المسيح لا يعني أن نقبل يسوع في قلوبنا ثم نكمل حياتنا في الخطية كما كنا سابقا. فالاهتداء الحقيقي بحسب تعليم الكتاب المقدس يشمل التوبة عن الحياة الخاطئة وتغيير حياتنا بما يتوافق مع وصايا السيد المسيح. ونجد في مدينة أفسس مثالاً على الاهتداء الحقيقي، فقد كان بعض الذين آمنوا بيسوع يمارسون السحر والعرافة قبل إيمانهم. ووفقاً لمعتقدات هؤلاء، كانت قوة التعويذات تعتمد على سريتها، فطالما أنك لا تكشف محتوى التعويذة لأي شخص فإنها تبقى قوية وفعالة. أما إذا كشفت محتوى التعويذة لأي شخص فإنها تفقد قوتها ومفعولها وتصبح عديمة التأثير، وهذا هو ما فعله أولئك الأشخاص. فقد جاءوا إلى الرسول بولس ورفاقه وأقروا بما كانوا يفعلونه وكشفوا عن التعويذات التي كانوا يستخدمونها، كما أنهم جمعوا كتب السحر التي كانوا يستعملونها وأحرقوها أمام الناس. وبهذا فقد قطعوا كل علاقة تربطهم بماضيهم الشرير. وهكذا عندما أنادي برسالة الإنجيل سوف أخبر الناس ما هو الاهتداء الحقيقي ليسوع المسيح. فالاهتداء الحقيقي يعني الانفصال عن الأعمال الشريرة والخاطئة التي كنا نقوم بها في السابق، وأن نغير نمط حياتنا على النحو الذي يرضي الله. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل عن الوصف الوظيفي للرسول بولس بصفته قائدا. أولا، فيما يتعلق بقدوته الشخصية، قال الرسول بولس إن جميع المؤمنين المسيحيين يعرفون كيف يعيش ويخدم ويواجه الاضطهاد تلو الآخر. ثانيا، فيما يتعلق بدعوته الشخصية، قال الرسول بولس إنه خصص حياته لإتمام المهمة التي أوكلها إليه الرب يسوع المسيح. ثالثا، فيما يتعلق بخدمته للكلمة، قال الرسول بولس إنه كان يكرز بملكوت الله داعيا الناس أن يجعلوا الرب يسوع ملكا وسيدا على قلوبهم وحياتهم. فقد دعا بولس الناس إلى التوبة وإلى الإيمان بالرب يسوع المسيح الذي مات عن خطاياهم وقام ليعطيهم حياة أبدية. كما أنه أخبرهم بكل مشورة الله وعلمهم كل ما يحتاجون إلى معرفته لبنيان إيمانهم، وحذرهم من المعلمين الكذبة الذين اندسوا لهدم الكنيسة من الداخل، وأوصاهم أن يهتموا بالمعوزين والمحتاجين. رابعاً، فيما يتعلق بتدريبه للآخرين، كان الرسول بولس يقدم الإرشاد لشيوخ الكنيسة بشأن مسؤولياتهم ومهامهم. خامساً، فيما يتعلق بمكان خدمته، قال الرسول بولس إنه كان ينادي بالإنجيل ويعلم كلمة الله في الأماكن العامة وفي المجامع اليهودية وفي الأسواق وفي البيوت أيضاً. سادساً، فيما يتعلق بالخدمة الروحية والحرب الروحية، كان الرسول بولس يصلي بانتظام من أجل الناس ومعهم. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 17 ثم الآية 28 عن الوصف الوظيفي لقادة الكنيسة المحلية. فقد كان قادة الكنيسة المحلية يدعون شيوخاً، وكلمة شيخ هنا لا تشير إلى العمر بل إلى النضج الروحي والاحترام من الناس. وقد كانت مهمة شيوخ الكنيسة تشمل الإشراف والرعاية، فبصفتهم نظاراً كان يجب عليهم أن يشرفوا على الحياة الروحية لجميع المؤمنين الذين هم تحت رعايتهم، وبصفتهم رعاة كان يجب عليهم أن يهتموا بكل فرد في الرعية وأن يغذوهم بكلمة الله عن طريق تعليمهم بتعاليم الكتاب المقدس والوعظ منه والصلاة معهم وحمايتهم من المعلمين الكذبة. نأتي الآن إلى مشاركة أخيرة من الأصحاح 21 من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من أعمال الرسل الأصحاح 21 والآية 26 عن ممارسة بولس لإحدى الشرائع الطقسية في العهد القديم. فنحن نقرأ هنا، يقول: حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. قد نندهش عندما نقرأ هنا أن الرسول بولس خضع لطقوس التطهير اليهودية بعد إيمانه بيسوع المسيح، وقد رأى البعض أن قيام الرسول بولس بذلك يعني تنازله عن مبادئ الإنجيل التي كان ينادي بها، لكن هذا التفسير غير صحيح. فما حدث هو كالتالي: كانت قد سرت إشاعة بين المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي في أورشليم أن بولس يرفض فرض متطلبات الشريعة الطقسية اليهودية على المؤمنين المسيحيين الجدد من أصل أممي، أي من غير اليهود، وأنه يحاول إقناع المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي بالتوقف عن ممارسة تقاليدهم التي تسلموها من النبي موسى. لكن الرسول يعقوب وشيوخ الكنيسة في الكنيسة في أورشليم لم يصدقوا ذلك، لأنهم كانوا يعرفون أن إقناع اليهود الغيورين بشيء كهذا ليس بالأمر الهين على الإطلاق. لذلك فقد اقترح يعقوب وشيوخ الكنيسة على بولس أن يمارس طقوس التطهير اليهودية. وكان هناك 4 مؤمنين مسيحيين من أصل يهودي عليهم نذر، وينبغي لهم أن يتطهروا في الهيكل، وبعد 7 أيام من تطهيرهم ينبغي أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحضروا تقدمة للهيكل. ولأن القادة المسيحيين من أصل يهودي أرادوا أن يبرهنوا للناس أن بولس لم يطالب المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي بالتخلي عن عاداتهم اليهودية، اقترحوا على الرسول بولس أن ينضم إلى أولئك الرجال 4 وأن يدفع نفقة حلق رؤوسهم، وقد وافق الرسول بولس على اقتراحهم ونفذه. في الحقيقة أننا لا نعرف يقينا ما إذا كان الرسول بولس حكيما في قيامه بذلك، فليس هناك أي دليل على أن قيامه بذلك العمل قد غير موقف اليهود الغيورين منه، لكننا لا نستطيع أن نتهم الرسول بولس بالمساومة على الحق أو على مبادئ الإنجيل التي كان ينادي بها ويعلمها للناس، بل على العكس تماما، فقد تصرف وفقا للمبدأ الذي نادى به في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والآية العشرين، حيث قال: وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. وفي مناسبة سابقة في أعمال الرسل الأصحاح الثامن عشر والآية الثامنة عشرة، كان الرسول بولس قد نذر نذرا مشابها هو شخصيا. ومع أن الرسول بولس علم بوضوح أن الشريعة التقصية قد أبطلت وأنه لا ينبغي للمؤمنين المسيحيين من أصل أممي أن يلتزموا بها، إلا أنه علم أيضا أنه لا يجب التخلي عن بعض العادات المتعلقة بالشريعة التقصية والتي كان المؤمنون من أصل يهودي يمارسونها. في رسالته إلى أهل كورنثوس الأصحاح السابع والآية الثامنة عشرة، وضع الرسول بولس القاعدة التالية لجميع الكنائس فقال: من دعي وهو مختون فلا يصر كغير المختون، ومن دعي وهو غير مختون فلا يصر كالمختون. هذا يعني تطبيقيا أنه لا يجدر بالمؤمنين المسيحيين من أصل يهودي أن يتخلوا عن عاداتهم وتقاليدهم مثل الختان وتناول الأطعمة الطاهرة وحفظ بعض الأعياد والاحتفالات والأصوام وطقوس التطهير، لكن هذا كله لا علاقة له بالخلاص، فالإنسان ينال الخلاص بنعمة الله، وذلك من خلال إيمانه بيسوع المسيح وقبوله ربا ومخلصا لحياته. وإن كان الرسول بولس قد فعل ما فعل، فإنما قام بذلك لكي لا يكون حجر عثرة للمؤمنين المسيحيين من أصل يهودي. كانت هذه عزيزي المستمع بعض المشاركات والتأملات من الأصحاحات الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من سفر أعمال الرسل، وسوف نكتفي بهذا القدر وهذه المشاركات من سفر أعمال الرسل. أما في الحلقة القادمة فسوف نبدأ بالتأمل والمشاركة من رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا. لذلك نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح الأول وحتى الحادية والثلاثين من الأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل روميا، حيث إننا سنستمع إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم. آمين.
أشبع من حبيبي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.